إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متفرد بكمال الكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقبطان سفينتنا وحادي مسيرتنا محمدا عبد الله ورسوله، نصلي ونسلم عليه كما أمر الملك فقال في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. الله عظم قدر جاه محمد وحباه فضلا من لدنه عظيما. في محكم التنزيل قال: ولم يزل، صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي مشاهدي قناة الناس الفضائية، أهلا بحضراتكم في هذا البرنامج في قلوب الناس، ونحن نخاطب قلوب شريحة من الناس تشاهد قناة الناس، لأن مشاهدي قناة الناس أعرضوا عن برامج هدامة وقصدوا قناة رشيدة تنقل لهم طيب الأقوال وطيب القصص وطيب الحكمة. فأهلا بكم مشاهدي قناة الناس، وأنتم أكمل الناس مزاجا وأحسنهم اختيارا بإذن الله تعالى. أيها السادة المشاهدون، معي من القرآن، معي فقه دعوة نبي من الأنبياء، نبي يعطينا درسا كيف تدعو إلى الله. وقبل، أيها السادة المشاهدون، قد يقول قائل من حضراتكم: أنا لست داعيا، أنا رجل موظف، أنا رجل صنيعي، أنا لست داعيا حتى يعنيني هذا الحديث. أقول: بل أنت داعية. اسمع، حتى في سورة يوسف يقول رب العزة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. من أنا؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني، فما دمت متبعا لخير خلق الله كلهم فأنت داعية، وأنت أيتها المسلمة كذلك داعية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة المشاهدون، إياك أن تظن أنت وأنت أنكم بمنأى عن واجب الدعوة، أبدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. من؟ أنا فقط؟ لا، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، وما أنا من المشركين. أيها المشاهدون الأفاضل، يوسف عليه السلام يعطي ما يمكن أن نسميه عبقرية الدعوة، فقه الدعوة. اسمع معي إلى هذا الجزء من قصة يوسف من سورة يوسف كما جاءت في القرآن الحكيم: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. تعلمون أن يوسف عليه السلام أدخل السجن خيانة وأدخل السجن فرية وادعاء هو منه براء، ودخل معه السجن فتيان، وحين جالس الفتيان يوسف عليه السلام وجد فيه لطفا وفهما وحكمة، إضافة إلى ما عرف به يوسف عليه السلام من جمال الوجه وحلاوة المحيا واكتمال الهندام. جمال يوسف عليه السلام يعرفه كل مسلم يقرأ القرآن. فدخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أي رأيت رؤيا رأى فيها أنه يعصر خمرا، يعصر ثمرات الخمر. وقال الآخر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا الرفة تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. واحد في فقه الدعوة كان يوسف في سلوكه محمود النقيبة، ميمون النقيبة، يعني كان ذا خلق حسن من المحسنين. فلما كان يوسف عليه السلام من المحسنين أدى ذلك إلى استراحة قلبي صاحبيه في السجن. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لو أنهما رأيا يوسف على أقل تقدير منعزلا متجهما مغرقا في الغموض، أو حتى مغرقا في التسبيح والذكر منصرفا عمن حوله، ما كان ليطلب منه ذلك إنا نراك من المحسنين. إذن واحد أن يكون الداعية ميمون النقيبة، أي أن يكون حسن الأخلاق. اسمع عبقرية يوسف عليه السلام. لو أنك سألت رجلا يعبر الرؤيا وقلت له أنا رأيت كذا وكذا لقال لك تفسيرها تعبيرها كذا وكذا وانصرفت. هذا الذي يحدث غالبا، يعني لو أن أحدنا رأى رؤيا في المنام وطلب شيخا أو طلب صديقا يحسن التعبير فسأله إني رأيت كذا، فيقول المعبر وهذه تأويلها كذا، وهذا ينصرف وذاك ينصرف وقضي الأمر. اسمع يوسف عليه السلام لا يفسر من أول قول، وإنما شرع في الدعوة. وسوف ترى بعد قليل أخي المشاهد أنه جعل التفسير في آخر المطاف بعدما مارس الدعوة وقدم مسوغات تعيينه داعية عند الله. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. اسمع معي، يقدم لصاحبيه في السجن مسوغات تعيينه داعية عند الله. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وهذا الذي سوف يحدث بالفعل حين يعبر رؤيا الملك فيما بعد، أي يستطيع بعلم الله له أن يتنبأ بالأرزاق قبل أن تقع، قبل أن تكون. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. من أين لك هذا؟ ذلكما مما علمني ربي. من أين لك هذا؟ ذلكما مما علمني ربي. إني ليه؟ لماذا علمك الله هذا؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن يوسف عليه السلام يذكر الفضل والمتفضل به وأسباب التفضل به. مرة أخرى، يوسف عليه السلام يذكر الفضل والمتفضل به وهو الملك سبحانه وتعالى، ويذكر أسباب التفضل بالفضل. فسر نفسر. قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. من أين لك هذا؟ ذلكما مما علمني ربي. لما؟ لما؟ لما اختصك الملك سبحانه؟ قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا ما يسميه أهل العقيدة الولاء والبراء، يعني تبرأت من ملة قوم لا يؤمنون بالله، وتحليت وواليت ملة قوم يؤمنون بالله، وهذا سبب الفضل. الرجل يدعو عليه السلام، فين تأويل الرؤية؟ لسه بدري. لما؟ قضية الدعوة وليست قضية مجرد التأويل. ولذلك فإن يوسف عليه السلام أخذ يدعو إلى الله، يدعو، وجعل تعبير الرؤيا في خاتمة المطاف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل يوسف عليه السلام: أين تعبير الرؤيا؟ الرجل الأول قال: إني أراني أعصر خمرة، والثاني يقول: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. ما علاقة هذا الكلام بهذه الرؤيا؟ علاقته أن يوسف عليه السلام يعرف أنه نبي داعية إلى الله، يستغل عليه السلام حاجة السامعين، ويستغل انتباه السامعين إلى ما يطلبون، ليضع في عقيدتهم ما يعتقد. وتلكم هي عبقرية الدعوة. نستكمل مع يوسف عليه السلام بعدما ذكر الفضل والمتفضل به وأسباب التفضل به. يقول: اسمع يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه قضية منطقية دعوية. يقول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، وانتبه إلى قوله يا صاحبي السجن، ما وجه الانتباه؟ يتألف القلوب، يتألف القلوب. انتبه، هذا الرجل مظلوم، ومن في السجن معظمهم مجرمون، وهذا نبي كريم جلس مع المجرمين، جلس مع المجرمين فلم يتعال عليهم، بل قال يا صاحبي السجن. هذا نداء فيه تودد، وفيه تألف، وفيه أنس. يا صاحبي السجن، تواضع. ثم قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شركاء متشاكسون في رجل أم رجل سلم لرجل كما قال ربنا في سورة الزمر؟ يعني يقول لهم نفترض أن رجلا يعمل لدى أربعة سادة، ورجل يعمل لدى سيد واحد. هذا الذي يعمل لدى أربعة من الرجال، الأول يا غلام ائتني بقدح ماء، وقبل أن يتحرك ينادي عليه السيد الثاني يا ولد ائتني بحذائي، وقبل أن يتحرك ينادي عليه الثالث يا ولد يا غلام ائتني بوسادة، وقبل أن يتحرك يناديه الرابع يا ولد اجلس لا تأتي لهم بشيء. انظر إلى حيرته، وانظر إلى شتاته. هذا الغلام الخادم بين أربعة أسياد، من يخدم ومن يرضي ولمن يتحرك، والكل يطلب منه طلبا مختلفا. دع هذا وانظر إلى رجل لدى سيد واحد، مهما أمره فإنه مستريح في بدنه، مستريح في عقله، ائتني بكذا يأتي بكذا، ثم أتي بكذا يأتي بكذا، مستقر القلب. أما هذا فماذا يصنع؟ يقول يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ خير لك أن تكون عبدا لإله واحد، أم تخترع من لدن نفسك أو تصدق عند الآخرين أنهم في مقام الألوهية؟ وهنا يتشتت القلب ويتشتت البدن، وتصبح حياة أحدنا إذا لم يستقم لله وحده، تصبح حياة أحدنا جحيما وحيرة دائمة. يقول يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن ماذا أنزل الله؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اسمع، يوسف عليه السلام في كل هذا لم يعبر الرؤيا بعد، وقرابة نصف ربع أو يزيد يتحدث عن الله. هم يسألان في رؤيا، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نحن الآن في أكثر من آية كلها تتحدث عن الله. أخيرا يصل يوسف عليه السلام إلى مراد السائلين. يوسف عليه السلام وصل إذن إلى مراد السائلين بعد عرض طويل وأكثر من آية يدعو إلى الله ويبين قدرة الله ويبين حلاوة الاستقامة لإله واحد ويحذر من شؤم الاتصال بأكثر من آلهة مختلقة مزعومة. وبعد هذا كله يقول يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني سوف ينجو من السجن، سوف يخرج من السجن، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تكلم في تعبير الرؤية في آية واحدة، في جملة واحدة، مع أنه هو جوهر السؤال، لكنه تكلم في الدعوة في قرابة 6 آيات يتكلم عن الدعوة وعن الله. فلما أن وصل إلى تفسير الآية، تفسير الرؤية، ذكرها في جملة واحدة. وإيه؟ وقضي الأمر. قضي الأمر، لن أزيد، لن أكثر في الكلام في هذه القضية، مش قضيتي، قضيتي هي الدعوة. يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. انتبه معي أخي المشاهد الكريم، تفسير الرؤيا لكلا الرجلين سوف ترى أن كليهما في حالة هي القصوى من المشاعر. يعني إيه؟ 2 في السجن، 1 منهما نبئ بالنجاة والخروج، فهي فرحة عامرة غامرة، لأن السجين أول دعوة وأول أمنية له أن يخرج، وترى هذا، نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين والمسلمات، كل من ابتلي ببلاء السجن حين يصلي ويدعو اللهم أخرجني، اللهم أطلق سراحي، قبل أن يدعو لنفسه ولأولاده ولغيره، يجد أن الدعوة الأولى التي يركز فيها قلبه وأمانيه أن يخرج. فإذا ما نبئ بالخروج فإن فرحته تصل إلى الغاية من مشاعره. وطبعا الآخر أو أي إنسان إذا نبئ بأنه سيقتل أو يموت، لا شك أنه أيضا سيصل إلى الدرجة القصوى من الحزن والكمد. فلو أن يوسف عليه السلام بدأ بتعبير الرؤية الأولاني من الفرحة مش هيسمع كويس، والتاني من الهم والنكد مش هيسمع كويس. تاني، هذا السجين الذي نبئ بإطلاق سراحه وبالإفراج عنه، إذا ما نبئ بذلك فإنه في مشاعره يبلغ الدرجة القصوى من الفرحة، وأنت لا تستطيع أن تحدث رجلا في أمر وهو في قمة النشوة والسعادة، كما أنك لا تستطيع أن تحدثه إذا كان في قمة الحزن والهم والكرب. رجل نبئ بأنه سيخرج من السجن بل وسيعود إلى وظيفته خادما للملك، ورجل نبئ بأنه سيقتل ويصلب، فهذا في قمة السعادة وذاك في قمة الهم والكرب. ومن كان في قمة من مشاعره فإنه يكون مشتغلا بمشاعره، ليس مؤهلا أن يسمع كلاما آخر، فكيف إذا كان كلاما يتصل بالعقيدة وبالله؟ يتعين أن أختار له حالة مزاجية صحيحة تناسب أن ألقي في روعه كلاما في الدين والعقيدة. يوسف عليه السلام أخذ يعدد صفات الملك العلام، ولما أن اطمأن أنه أوصل دعوته قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إخوتي أيها المشاهدون الأفاضل، إذن كلنا دعاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لا يصح أن يتصور أحد من حضراتكم أنه ليس رجل دين، أنا مش شيخ، أنا مش داعية، أنا مهندس، موظف، دكتور، محامي، أنا جامع القمامة، أنا ماسح الأحذية. بكل شرف وبكل زهو أنت داعية. أنا داعية، نعم. ما الدليل؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل خطاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل أي قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وظيفتي أدعو إلى الله. مين أنا؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقط أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته عند الله داعية. كيف ذلك يا أخي وأنت تمسح الحذاء لرجل؟ قل له: صليت الصبح، صليت الظهر، ذكرت الله، أو حتى قل: الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يقف مهموما فوقك، ربما لو قلت لا إله إلا الله تراه يكملها لك: محمد رسول الله. أنت داعية وأنت داعية، وكل إنسان داعية، بشرط، في شرطين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الشرط الأول على بصيرة. الشرط الثاني أن تكون لديك حاسة اختيار الوقت المناسب. ما ينفعش تيجي الواحد فرحان، الأهلي جاب جون ولا الزمالك جاب جون، وبهايص وتقول له صليت الصبح، يا أخي الصبح يا الله. وما ينفعش واحد قاعد حزين أبوه ميت وتقول له صليت يا مولانا. لا، ده مش وقت اختيار، احنا في ايه ولا في ايه؟ يوسف عليه السلام عرف انه لو فسر الرؤيا في بداية الكلام، واحد من الفرحة مش هيسمع والتاني من الحزن مش هيسمع، فبدأ يتحدث، وبعد ما استقر عنده انهم فهم الدعوة فسر الرؤيا وقضي الامر. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. نستمر مع يوسف عليه السلام في فقه الدعوة، الفقه القادم مع الملك. طبعا يوسف عليه السلام قال للذي نجا منهما: اذكرني عند ربك. احنا قلنا في واحد سينجو والآخر سيصلب فتأكل الطير من رأسه، فقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، أي عند الملك. لأن يوسف عليه السلام مكث في السجن كما جاء في التفاسير 7 سنين لم يحقق معه أحد وهو بريء، فقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكر عند الملك قصتي وقل له يحقق في أمري، لماذا أنا مسجون؟ قال ربنا في آية تحتمل معنيين: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذه الآية اختلف فيها المفسرون. أكثر المفسرين أن ذاك الذي نجا هو الذي نسي، وبعض المفسرين يقول بل إن يوسف عليه السلام في لحظة سهو نسي أن الأمر، أو ربما غابت عنه للحظة أن الأمور أو أن أمر نجاته بيد الله، وكل هذا قد يقع. يعني بعض المفسرين قالوا فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي إن الرجل الذي نجا نسي أن يذكر الملك بقصة يوسف، ترتب على ذلك أن يوسف عليه السلام مكث في السجن بضع سنين. وأناس قالوا بل إن المقصود بالآية هو يوسف عليه السلام، لأنه كان يتعين أن يكل أمر إفراجه ويكل أمر نهاية كربه إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أن نسي ذلك عوقب، والأنبياء تعاتب أو عوتب بأنه مكث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. رأى الملك، وتلك من ترتيبات الله سبحانه وتعالى، لأنه قد أذن بخروج يوسف عليه السلام رب العزة فسبب الأسباب. الملك رأى رؤيا غريبة، رأى سبع بقرات سمان فطاحل في الوزن، ورأى سبع بقرات عجاف ضعاف، فإذا بالبقرة الضعيفة هي التي تلتهم البقرة السمينة، ورأى سبع سنبلات خضر جميلة قد استوت على سوقها، ورأى سبعا ذابلات. هذه الرؤية واضحة، هي واضحة في الصورة وليست واضحة في التفسير. فسأل الملك عنها الملأ، أي البطانة، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ذاك الذي نجا وهو يسقي ربه الخمر، وكان الخمر آنذاك يعني ليس فيه نص تحريم، تذكر أمر يوسف، وقال الذي نجا منهما وادكر، أي وتذكر بعد أمه، أي بعد غفلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قال للملك كان معنا يوسف عليه السلام ذاك الذي سجن في عهد سابقه، لأن الملك هنا تبدل. قال إن يوسف عليه السلام رجل اجتمعت له مخايل النجابة، ورجل علم تأويل الأحاديث، ورجل عبر لي ولصاحبي فوقع تعبيره كما قال وقوع النظر على القمر ليلة التمام. فهذا الرجل لديه علم ولديه صلاح، أرسلني إليه. فذهب الذي نجا منهما إلى يوسف عليه السلام يعتذر عن نسيانه الذي أفضى إلى مكوث يوسف في السجن بضع سنين. ثم قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. خليك معايا بقى، فقه الدعوة في التفسير، فقه الدعوة في التعبير. إن يوسف عليه السلام الآن يعبر الرؤيا تعبيرا مركبا. ما معنى أنه تعبير مركب؟ هو لا يعبر وحسب، وإنما يعبر ويصف كيف تعالج تلك الشدة. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، وهي مستوحاة من 7 بقرات و7 عجاف ومن 7 سنبلات خض ومن 7 سنبلات يابسات. فقال: تزرعون 7 سنين دأبا. وخلي بالكم بعد هذه 7 7 شداد، قال: تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إذن حين تحصدون فعليكم أن تختزنوا السنابل بأغصانها بأوراقها، لأن يعني وسيلة الحفظ في ذاك الزمان كما تعلمون لم تكن هناك تلك الثلاجات العملاقة ولا تلك التقنية الهائلة التي طرأت علينا بفضل الله في هذا الزمان. فقال: تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم حين يأتي وقت الحصاد فذروه في سنبله في أوراقه، لأن الثمرة أو لأن الحبة إذا خرجت من وريقتها فسدت. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. النسبة التي تؤكل هي التي يفض عنها سنبلها، وتختزن النسب الأخرى على هيئتها في سنابلها. تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. معنى اتصال من أبي أنس. السلام عليكم ورحمة. ما هي من حرف جر يا عم أحمد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أبا أنس.
أسأل حضرتك في سؤالين يا شيخ.
تفضل حبيبي.
بمناسبة قصة سيدنا يوسف،
تفضل
أسأل حضرتك توضيح الآية: ولقد همت به وهم بها.
تمام، حاضر،
جزاك الله خير. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك،
تفضل.
يعني في عهد سيدنا يوسف كل الدول لما حصلت المجاعة كل الدول كانت بتيجي تاخد الغذاء والقمح من مصر.
نعم.
ومصر دلوقتي بتشحت من كل الدول.
الله على الكلام.
فأستاذ حضرتك يعني هل ده من ذنوبنا ولا ده يعني في ايه اللي حصل؟ ايه اللي كان بيحصل زمان وما بيحصلش دلوقتي والمفروض ان احنا نعمله دلوقتي عشان نرجع لمصر، مصر بتاعت زمان؟
اوجعتنا يا ابا انس.
جزاك الله خير يا شيخنا، واحنا اسفين لو كنا اوجعنا حضرتك. ربنا
يعزك. ربنا يكرمك يا ابا انس. طبعا بالنسبه لتفسير الايه ولقد همت به وهم بها، المفسرون اكثرهم على انها همت به تطلب منه الغوايه، وهم بها ليدفعها او ليضربها، وهناك من قال بل هم بها بمعنى حدثته نفسه بما يعني يحدث في مثل تلك الظروف. وكلا التفسيرين محتمل، ولكن الجمهور على أنه هم بها ليضربها أو ليدفعها، وهذا يناسب مقام الأنبياء. أما بالنسبة للكلام الموجع، بالفعل كانت مصر سلة العالم في الغذاء، ومصر بنيلها ومناخها وأرضها وما وهبها الله سبحانه وتعالى هي بالفعل سلة الطعام للعالم، ولكن وقعنا في ذنوب كما قال أخونا السائل أوصلتنا إلى أننا بالفعل نتكفف الناس ونشحت القمح من أمريكا ومن غيرها، وبعد ذلك إن من يطلب المعونة ومن يتسول لا بد أن يكون ذليلا. فمن أجل هذا أقول إن السائل أوجعنا لأنه ذكرنا بجرحنا. نسأل الله العافية لبلادنا، ونسأل الله أن نعود بإسلامنا سادة قادة، وأن نعود نحن اليد العليا بإذن الله تعالى. نعود إلى يوسف عليه السلام. في تعبيره لرؤيا الملك كان في منتهى الحصافة. ليه؟ فسر وأعطى الحل، قال لهم تعملوا إيه؟ هيحصل كذا؟ يعني لم يقل إنها سبع شداد، بعدها لم يقل إنها سبع طيبة وافرة وبعدها سبع شداد وسكت، إنما شرح ماذا تصنعون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله حتى لا يتيبس حتى لا يتعفن إلا نسبة اللي انتوا هتاكلوا منها. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنين عجاف، هتضطروا تطلعوا المخزون وتاكلوا من مخزون السبع سنين الطيبة الوافرة. وبعد كده ثم يأتي من بعد ذلك عام اللي هو العام الخمستاشر بقى، سبع رخاء سبع شدة، والعام الخامس عشر، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وتستمر الحياة طيبة راخية بإذن الله تعالى. الملك يسمع هذا التفسير الاقتصادي العالي، تفسير مع وصايا كيف يتصرف مع الأزمة. الملك يصر ويستبشر ويخرج من حالة الاستيئاس التي خيمت عليه وهو يسمع هذا الكلام النبوي الرصين. وقال الملك ائتوني به، ايه الكنز اللي عندنا ده واحنا حاطينه في السجن؟ وقال الملك ائتوني به. اي انسان منا كان مسجونا على حق او على باطل اذا نودي السجين فلان الفلاني براءة ترى ماذا يصنع؟ لو كان يأكل لوقف وهب منتصبا متهللا فرحان، وخاصة أن يوسف عليه السلام قضى في السجن بضع سنين طويلة. فلما جاءه الرسول يوسف جاءك الإفراج، اتصال من المغرب الشقيق، اسمه المقدم. أهلا وسهلا أستاذ مقدم.
السلام يا شيخ.
يا مرحبا.
سألك يا شيخ السؤال، الأفلام دي الدين دي الرسالة،
أفلام
الرسالة أم حلال أم حرام؟
نعم نعم فهمت.
وفيلم دي اليوسف أم حرام أم حلال؟
جزاك الله خير.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك وفي أهل المغرب الكرام. السائل الكريم من المغرب يسأل عن، كما فهمت وكما فهمني السيد المخرج، يسأل عن تجسيد شخصية الأنبياء في الأفلام والمسلسلات. وهذه قضية أفتى فيها أهل العلم، لا يصح أبدا أن يجسد أحد شخصية نبي. لما؟ لأن الأنبياء معصومون كرام فضلاء، وهذا الذي يمثل شخصية يوسف من هو؟ نحن لا ندري عنه شيئا، ربما يشرب الخمر، ربما يكون تارك صلاة، ربما يكون سبابا فاحشا، كيف أتصوره بأنه هو نبي؟ لأن الناس حين تشاهد مسلسلا أو فيلما ويأتي الممثل فلان الفلاني بشخصية فلان، الناس تتصور أن شخصية فلان هو هذا. شخصية الأنبياء لا يصح تجسيدها، لأن أحدا لا يمكن أن يتصف بصفات الأنبياء، وربما يكون هذا الذي مثل النبي أي نبي من أنبياء الله الكرام ربما يكون أعدى أعداء الله، فكيف يأتي ذلك؟ يصح إن صح تجسيد شخصية زعيم، يصح إن صح تجسيد شخصية ممثل، لكن أن تجسد شخصية نبي هذا باطل ومحرم، وقد أفتى بذلك مشايخنا في الأزهر الشريف وفي غيره. فسؤال طيب من أهل المغرب الكرامي، كنت أقول لحضراتكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل، حين جاء الرجل إلى يوسف عليه السلام وهو يظن أن يوسف سيحتضنه متهللا فرحان، فلما جاءه الرسول قال يوسف الملك يطلبك وقد جاء وقت إفراج عنك وإخلاء سبيلك، قال يوسف بعزة البريء لا مش هخرج، مش هخرج بالعفو. قال له الملك عفى عنك، قال لا ما اخرجش بالعفو، انا اخرج بالبراء. اصل العفو ده معناه ايه؟ العفو معناه ان الرجل اتى ذنبا وان الحاكم عفى عنه، وهذا لم يرتضه يوسف عليه السلام، قال لا بالعفو لا، اخرج بالبراءة، حققوا في المسألة. والحقيقة في الأحداث 25 يناير حدث موقف، يعني لن نذكر اسم صاحبه لكنه موقف نبيل، موقف شهم، رجل مشهور حبس في أحداث 81، رجل مشهور جدا. لما حدث الهرج والمرج والسجن فتح على أبوابه وفتحت مصارعه والمساجين خرجوا فرحانين، جيء لهذا الرجل يعني أخرج معاهم، شخصية كبيرة جدا، قال لا لن أخرج، لن أخرج بهذه الطريقة، أكرم لي أن أبقى، لن أخرج فارا هاربا، لا 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 أنا أخرج بكرامتي. وهذا موقف يحسب له، ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. أيوة أستاذ حمدي.
ازاي حضرتك؟
الله يحفظك يا أستاذ حمدي.
ألف مبروك على عودة قناة بتاعتنا حبيبتنا، يعني ربنا يبارك فيك ويجازيك كل خير يا رب.
جزاك الله خيرا.
والله ربنا العالم وحده سبحانه وتعالى، أنا آسف مش هقطع حضرتك، بس يعني كان يوم عيد عندنا والله، يوم عودة القناة.
يا رب يكرمك يا سيدي، يا رب يكرمك.
بعد إذن حضرتك، كان في قول للشيخ الشعراوي الله يرحمه،
الله يرحمه،
في القول بتاع اللي هو همت به وهم بها.
نعم.
فكان أنا آسف طبعا مش تعديل على حضرتك والله،
لا وماله يعني نتعلم يا أخي الكل،
يعني ربنا يبارك لك.
ماذا قال شيخنا؟
كان بيقول الشيخ الشعراوي الله يرحمه إن في حرف اللي هو لولا، لولا أن رأى برهان رب.
نعم.
فبيقول إن لولا ده يعني بينفي الفعل تماما، هو لم يهم اصلا.
نعم.
كأني بقول لو انا ما صحيتش بدري ما كنتش رحت المدرسة. الحق ان انا صحيت بدري ورحت المدرسة.
نعم.
هو بينفي الفعلين.
نعم.
فهو اصلا ما همش بيها اساسا، بتاع اسمه للانبياء يعني.
لا ما هو ده يتفق مع القول الاخر انه هم بها ليدفعها أو ليردها أو ليضربها، فعفة الأنبياء موجودة في هذا القول، وإحنا ذكرنا أن هذا القول هو رأي الجمهور.
في شباب كتير بيقعوا في الأمر ده، يعني بيقولوا أن كان نبي فكر في يعني في حاجة زي كده، فلم علينا إحنا بقى وكده.
لا 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 ما يقدرش يقول كده، لأن النص حتى لو فهم على أنه هم بها فقد رأى برهان ربه، وهو رجل وهو إنسان، وكل منا قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني حتى الذين قالوا هم بها أخذوها أيضا من باب بيان رجولة يوسف عليه السلام، وأن الأمر الطبيعي أن تتحرك الرجولة أحدنا في تلك المواقف، ولكن تختلف من حيث القدرة على كبح جماح النفس. ولقد كبح جماح نفسه واتصل بالله ونجا بإذن الله تعالى. جزاك الله خير يا سيد حمدي، ونستكمل معا. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال يوسف عليه السلام لن أخرج هكذا. كما قلت لحضراتكم عن الرجل الذي قال في أيامنا لن أخرج هكذا، أخرج بعزة وبكرامة، وحمد له هذا الموقف جدا. يوسف عليه السلام حين جاءه الرسول يقول إن الملك قد عفى عنك، قال أما العفو فلا، فلم آت ذنبا، بل يعاد التحقيق في القضية. فالملك يريد هذا النبي، يريد هذا الرجل الذكي، فبالفعل بدأ يعيد التحقيق في الواقع، وجمع النساء اللائي حضرن الحفل التي أقامته امرأة العزيز حين قال ربنا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. جمع الملك هؤلاء النسوة، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، كلنا افترينا عليه في تلك الواقعة. وجيء بامرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي جاء وقت الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الآن أقول الحق. ربما منعها وضعها القديم وموقفها القديم، ربما منعها أن تقول الحق في حينه، أما الآن تقول، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي بلغ الحق منتهاه، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هناك اتصال، أخ من المغرب، الأخ من؟ سفيان، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
حياك الله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأدخلك الجنة.
وأبارك للأمة الإسلامية على عودة قناة الناس المباركة.
بارك الله فيك يا سيدي.
ولسؤال لو سمحت شيخنا الحبيب.
تفضل سيدي.
أريد أن أسأل عن زوجة العزيز، هل تزوج بها يوسف عليه السلام في الأخير؟ لأن هناك إشاعات أو يروج هنا هذا. وهو
تفضل. والله يا أخي السائل الكريم، القرآن سكت عن هذه القضية، القرآن سكت عن هذه القضية، هل تزوج يوسف عليه السلام من امرأة العزيز أو لم يتزوجها؟ القرآن سكت عن هذه القضية باعتبار أنها ليست مهمة في سياق القصة. ومن ثم وجدنا في بعض التفاسير بغير سند يعتمد عليه أنه تزوجها، فإن كان تزوجها أو لم يتزوجها فلو كانت قضية مهمة لذكرها القرآن الكريم. فأنا أقترح عليك أن تعرض عن مناقشة هذه الأمور باعتبار أنها ليست في صلب القضية. الإخوة الكرام، الأوقات الجميلة السعيدة مع حضراتكم تمر مسرعة لا نشعر بها، وقد أنبأني السيد المخرج أحمد عبد الله بنهاية الحلقة عند هذا القدر. وفي هذه الدقيقة الباقية أتوجه بالشكر إلى زملائي في قاعة التصوير وفي غرفة التحكم في قناة الناس الفضائية، وأتوجه إلى حضراتكم بالشكر أجمله وأكرمه لحسن متابعتكم، وإلى أن يجمعنا الملك القدوس في لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدنا البرد ده ملامح وطعم الوحدة جارحها، بلادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس. البرد ده ملامح وطعم الوحدة جارحها، بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى